بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد ومواضع الصلاة. من الصحاح: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. قال: قلت: رواه الشيخان البخاري في الصلاة ومسلم في الحج، كلاهما من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد يرفعه، وكذلك النسائي. قال: والقبل بضم القاف والباء الموحدة، ويجوز إسكانها. قيل معناه: ما استقبلك منها، وقيل: مقابلها، والمراد هنا عند بابها، وكانت الصلاة ركعتين. قال الخطابي: ومعنى هذه القبلة أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إلى الكعبة. ويحتمل أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله، لا كل الحرام ولا مكة ولا كل المسجد الذي حوله الكعبة، بل هي الكعبة الذي حول الكعبة، بل هي الكعبة نفسها فقط.
يعني إذا كنت في الحرم وفي المسجد فإن القبلة التي تتوجه إليها ويجب أن تتوجه إليها هي الكعبة نفسها، فلا تتوجه إلى الجهة، بل تتوجه إلى العين. فمن كان عند الكعبة لازم يتوجه إلى عينها، فلو انحرف عنها هذه الكعبة مثلا فصلى منحرفا عنها بطلت صلاته. أما إذا ابتعد عن الكعبة، كان في مكة مثلا، فإنه توجه إلى جهتها، ونحن الآن نصلي إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة، نعم، نصلي إلى الجهة، نصلي إلى الجهة. هذا الحديث كما سبق وبينا أنه ورد حديث يعارض في ظاهره الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. هو هذا الحديث، حديث أسامة: لما دخل النبي البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. هذا غير محفوظ. المحفوظ وحديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى في الكعبة، بل وصف بلال مكان الصلاة، والمثبت مقدم على ماذا؟ على نافع. طيب يا أحمد، الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، رواه الشيخان البخاري وصححه مسلم كذا، الحديث هذا ضعيف ولا صحيح؟ صحيح. كيف هو ثابت أن النبي صلى في الكعبة؟ نعم، يعني احنا هنا نجزم ان النبي ما صلى خارج، ما انه صلى فين؟ في الكعبة. نجزم ان النبي صلى الكعبة، حديث بلال صح، لكن هذا لا يقال حديث ضعيف. من هنا كانت اوهام الرواة غير مضعفة الاحاديث، لان البعض ضعف احاديث في البخاري وفي مسلم بهذه الدعوة، قال هذا محفوظ وهذا حديث فاز، وشرط صحيح أن يكون شاذا، فهذا حديث شاذ، إذن حديث ضعيف. فألفاظ تكون في بعض الأحاديث مما وهم فيها الرواة فضعف البعض ذلك، مثل أن يهم الراوي مثلا، كما عند مثلا حديث البخاري مثلا أن الله ينشئ للنار خلقا فيدخله، مثل ما جاء فين؟ في الجنة، مثل ما جاء في الجنة، ومثل حديث يرقون يسترقون عند مسلم. أنا أردت هذا أن مثل هذا لا يحكم على أحاديث الصحيحين بأنها ضعيفة، بناء على اشتراك شاذة مثلا، أنها لا تكون شاذة وهذه أحاديث شاذة فتضعف الأحاديث من أجلها. أو نأتي مثلا في أوام عند مسلم مثلا في صراط الكسوفي، هذا في أحاديث كذا وفيها إثبات كذا، نقول هذا حفظ وهذا نسي. فعلامة ضعف هذه الأحاديث يقال مثلا في مسلم حديث الاستسقاء كذا، فيه يرقون، عند البخاري فيه الحديث وهو أن الله عز وجل أنشأ خلقا فأدخلهم النار، عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم. فانظر بارك الله فيك إلى تلك الأوهام التي تكون في هذه الألفاظ فهي غير مضاعفة للأحاديث. تبقى هذه الألفاظ من جهة العمل تعمل بها أو لا تعمل، تجمع بين هذه الأحاديث، فإذا تبين لك رجحان هذه الأحاديث على تلك فإنك تقدم في جهة العمل هذا. أما من جهة الحكم على الأحاديث أنها صحيحة فهذه صحيحة، فهذه الأحاديث صحيحة. وهذا أمر. الأمر الآخر أن هناك شيء من هذا تنازع العلماء في مسألة الحفظ وعدمه، يعني أنت رجحت أن هذا هو المحفوظ والثاني غير محفوظ، غيرك يرجح أن هذا محفوظ وثابت ولا إشكال. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرتين، فمرة صلى ومرة لم يصلي مثلا، فيكون في حديث أسامة يحمل أنه دخل مرة ولم يصلي، وحديث بلال في أنه أثبت أنه صلى أو كذا، فتأتي أنت تثبت مثلا أنه لا ما صلى إلا مرة واحدة، ما دخل إلا مرة واحدة هذه المرة مثلا، مثل أحاديث الكسوف واختلاف الصفات. فإن أحاديث مسلم قال بها جماعة من العلماء واعتبروا هذه الصفات، وقالوا على محمولة على التعدد، فجماعة من العلم قالوا بدلالتها. ليس أن الحديث إذا خالف ما عندك أو ما ترجح أنت فيكون الحديث ضعيف، لكن لو افترضنا مع وجود أوهام في بعض الأحاديث فهذه الأوهام يقال هذه الأوهام كذا. ولعل هذا معنى قول العلماء إلا أحرفا يسيرا، هذه الأحرف قد تكون كذلك من هذا القبيل. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في تتبع البخاري رحمه الله تعالى فلم يجد فيها حديثا ضعيفا إلا أربعة أحاديث تكلم فيها الناس والحق فيها مع البخاري. وذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كلاما نحو ذلك. أما ابن تيمية فذكر في مسلم نفس الأمر إلا بعض الأحاديث، وذكر منها حديث التربة حديث الكسوف أو كذا، وقال بأن هذه الأحاديث يعني مخالفة أو شيء من هذا. أما البخاري فجزم أن ما في البخاري كله صحيح سوى هذه الأحاديث في أربعة أحاديث، والحق فيها مع البخاري رحمه الله تعالى. ونقول أيضا في مثل هذا الحكم على مسلم، فإن شيخ الإسلام ولو كان هذا حكمه لكن حكم غيري أن هذه الأحاديث زي أحاديث الكسوف أو كذا عمل بها علماء وقال بها علماء، وغاية ما فيها أن الراوي قد يهم في مثل هذا فلا يضعف هذا الحديث، وإنما الحديث يكون حديثا صحيحا، ولهذا وضعه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو إمام في هذا الباب. أما هذه الألفاظ تأخذ بها ولا تأخذ بها هذا من قبيل ترجيحات العمل بهذه الأحاديث، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، وأن الأحاديث هذه فإنما تلقتها الأمة بالقبول. ولهذا نرى أن الأحاديث المنتقدة على الصحيحين لا تجد إجماعا على حديث، إنما نعم هذا أبو حاتم أنكر حديث هذا، هذا البخاري أنكر، طيب ومسلم ما أنكر، وأبو زرعة مثلا ما أنكر، يبقى يكون هذا من اختلاف المجتهدين، كما ألمح إلى هذا ابن حجر رحمه الله تعالى أنه إن وجد تشاؤم من هذا فيكون من باب اختلاف المجتهدين، واجتهاد صاحب الصحيحين اجتهاد مقدم على اجتهاد غيرهما. انتبهتم يا اخواني؟ ولهذا تبقى هيبة الصحيحين موجودة الا ان تجمع الامة على ضعف حديث فيه. تعرف يا احمد حديثا اتفقوا على تضعيفه؟
كيف تطلق خلف مسلم؟
نعم؟
كيف تطلق على خلف البخاري وصححه؟
وعليه وعليه ما لم يقع اتفاق فغاية ما فيه ان هذا يكون من باب اختلاف المجتهدين واجتهادهما كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى مقدما على الشاهد غيره. نعم.
لكن شفنا اختلاف الروايات لا يمكن ان تصحح.
نعم.
ولا توجه اصلا. لما ذكرنا الكسوف لم يتعدى. بالقطع لم
يتعدى. هذا
مرة واحدة.
تمام. هذا ترجيحك من خلال النظر. ترجيح غيرك خلاف ذلك. طيب الامر الثاني انه كما قلنا اذا وجد شيء لا يمكن الجمع في هذا فنقول هذا تكون هذه اللفظة هذا الشيء يكون كذا، مثل تزوج ابن عباس النبي ميمونة وهو محرم، احنا عندنا الثابت ان النبي تزوجها وهي حلال، وهي حلال وقد صرح ميمونة بهذا، بل صرح أبو رافع. ومع ذلك يؤول العلماء لفظة محرم، يعني يؤول العلماء في من العلماء أول لفظة محرم، لكن على كل نقول وهم هنا ابن عباس رحمه الله تعالى، لكن الحديث حديث صحيح، حديث ثابت، ولا نأخذ منه حكمة، وهو جواز العقد في الإحرام، لأن هذا معارض بأحاديث أخرى في هذا الباب، فنرجح من هذا الباب. لكن الشاهد، هل هذا الأمر يعود بنا إلى تضعيف الحديث؟ لا. من هنا كان القول بتضعيف هذا الحديث ولو كان مسلم أو إلى آخره، إنما الأمر يكون حول أحرف، يكون حول أحرف. هذا الحرف ثابت عندك ما هو ثابت عندك، مثلا زي حديث التربة، مثلا حديث واضح إن مثلا العلماء يقول هذا مخالف لأن الله عز وجل خلق الخلق في ستة أيام وكذا، والتربة يوم السبت كيف، وهذا مقابل حديث. نعم صحيح، أنا أرجح أنا وأنت هذا الأمر، وبعض العلماء أعلى مثل هذا، لكن بعض العلماء صحح بل وتأول الأيام على غير أيام هذه الأيام وكذا، وكانت رسائل في هذا الباب. الشاهد أن هذا يكون كله داخلا في محل الاجتهاد، ليس القطع بالضع في هذا الأمر، مثل ما نرى أحاديث أخرى، أو نقول هذا ضعيف نعم لكن مثلا ما عليه العمل، أو هذا إلى آخره، فيبقى صيانة الصحيحين في هذا الأمر. ولهذا الشيخ ربيع لما بحث أحاديث مسلم إذا انتقضى الدارقطني وكذا، وبحث الحديث، وخلص في النهاية إلى أن كل هذا مردود إليه، ووجهه إلا تسعة أحاديث قل على نظر البعض يكون فيها، يعني يدعو إلى النظر في ذلك أيضا، فلعل البعض يكون عنده علم في ذلك، فتوقف في تسعة أحاديث. لكن هذه القاعدة الحقيقة هي التي تطمئن إليه النفس على عجرنا وبجرنا وتحملنا نتيجتها في هذا الباب من النظر في كلام العلماء والأئمة فيها. أنا مثل هذا قد يقع أوهام، أحرف يقع فيها وهم من بعض الرواة، هذا الحرف لك أن ترد، لكن هذا لا يؤثر على الحديث نفسه فيقال الحديث صحيح. ومثل ذلك في المتن يقع فين؟ في الأسانيد والرجال. فهذا رجل حديثه كذا، هذا الرجل لم يسمع من فلان، هذا الرجل كيف، هذا الرجل كيف، إلى آخر ذلك. وقد حكم العلماء في هذا الباب بحكمهم. نعم الرجل قد يكون متكلم فيه، لكن مرويه هنا مروي ثابت من رواة الثقات، ولهذا لابد أن تلحظ هذا الملحظ حال الكلام في رجال الصحيحين، أنك لابد أن تفرق بين الراوي والمروي. وقد صرح مسلم بهذا، وأنه ينتقي من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات، لكن يذكر أمثال هؤلاء لعلة رحمه الله تعالى. نعم يا علي. تلقي الأمة لاستثناء هذا رجع لتلقي الأمة، ولهذا ابن خزيمة اشترط الصحة لكن الأمة ما تلقتها، ابن حبان اشترط لكن ما تلقت الأمة هذا. نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها. قال: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. قال: قلت: رواه الشيخان.
هذا وصف دقيق، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. نعم.
قال: قلت: رواه الشيخان البخاري في مواضع منها في الصلاة وفي المغازي ومسلم في الحج، واللفظ له كلاهما من حديث عبد الله بن عمر عن بلال رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال قلت رواه البخاري والترمذي وابن ماجه في الصلاة ومسلم والنسائي في الحج كلهم من حديث سليمان الأغر عن أبي هريرة يرفعه، ورواه مسلم أيضا من حديث ابن عمر ولم يخرج البخاري عن ابن عمر في هذا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
وهذه المضاعفة إخواني بارك الله فيكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وليست في منطقة الحرم. المدينة حرم ما بين لابتيها ما بين الحرتين هذا حرم، لكن المضاعفة بالنسبة للصلاة خاصة بمسجده صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا، فهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة في مسجد إلا المسجد الحرام. أما المسجد الحرام هل المضاعفة تكون في مسجد الكعبة أو في الحرم كله؟ وذلك راجع إلى أن المسجد الحرام هذا المصطلح ورد إطلاقه على كل الحرم، فهل تتناول مضاعفة كل الحرم أو يكون هذا خاص بمسجد الكعبة كما جاء في بعض الروايات إلا مسجد الكعبة؟ نزاع بين أهل العلم، والجماهير على أن المضاعفة إنما تكون في الحرم كله، تكون في المسجد الحرام يعني في الحرم كله، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد منطقة الحرم. نعم، بيد أن الإنسان يأخذ بالاحتياط وقاعدة الضمان، فلو كان الإنسان في مكة فليحرص على صلاته في الحرم نفسه حتى يكون محصلا لهذا الأجر بيقين. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. قال قلت رواه البخاري في الصلاة في الصلاة بيت المقدس وفي الحج وفي الصوم، ومسلم في المناسك كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، والترمذي والنسائي كلاهما في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم
بدل هذا على أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور، زيارة القبور سنة لكن غير أن تشد رحل إليها ومن غير أن يقع هناك غلو، أما زيارة المساجد هذه فمسنون. طب غيرها من المساجد لا يجوز أن تشد الرحال إلى غيرها من المساجد. طيب بعض الإخوة يأتي من القاهرة يعتكف، يأتي من الصعيد يعتكف، يأتي من الصعيد يطلب العلم، هل يقال هذا شد الرحلة؟ نعم هو شد الرحل، لكن على هذه الصورة المنهية لا. لماذا؟ لأنه لم يشد الرحلة إلى المسجد، إنما شد الرحلة إلى شيخ. طيب هو يعتكف مسجده، هو أراد أن يعتكف مع الشيخ، ليس أن هذا المسجد له فضيلة شد الرحال من أجله. أقول هذا مع وضوحه لأن البعض يفتي بمثل هذا، ولعله له مطمع في ذلك إذا مثلا جاء رمضان وربما رحل الناس عنه أو طلب عنه مثلا في هذا، فصار يفتي بأنه هذا من شد الرحل، ولا يجوز الإنسان أن يشد الرحلة إلى مكان يعتكف فيه، ولعلها هذا من باب إرادة إبقاء الناس معه في مسجده. وإلا من الذي قال من العلماء بأن هذا من شد الرحل؟ من الذي قال يعني المنهي عنه؟ فالشد شد الرحل هنا ليس إلى المسجد، ولهذا لو اعتكف الشيخ في هذا المسجد أو في مسجد آخر أو ثالث أو كان في بلد أخرى لكان المقصود هو إلى الشيخ للانتفاع به وبعلمه وغير ذلك، وليست البقعة هي المراد. فيكون النهي فيما إذا أراد الإنسان البقعة، أما إذا لم يكن شد الرحل إلى البقعة بل إلى الشيخ لا زال أهل العلم يرحل إليه من هنا وهنا، وما حد قال لا تأتيني في المسجد هذا فهذا شد رحل، ما حد قال هذا. ولا فرق بين أن تشد الرحلة للعلم وبين أن تشد الرحلة للطلب أو غير ذلك. هذه مسألة سبحان الله يتكلم فيها الصغار ويشوشون على الناس. مثل إيه؟ ما تأتي مسألة يعني إذا جاء الاعتكاف رأيت المسائل المتنازعة فيها، وهذا النزاع يفرضه البعض من أحداث الأسنان ربما، وقد يأخذون بالكلام بعض أهل العلم وهو شاذ في المسألة فينفخون فيه. مثل مثلا مثل إيه؟ مثل طلب العلم أثناء الاعتكاف أو الانشغال بالعلم أثناء الاعتكاف. عجيب هذا أن تطرح هذه المسألة. مثلا انشغال بالعلم في الاعتكاف، والعلماء في الكلام إنما يشترطون إباحته فقط. يعني لو تكلم الإنسان طوال اليوم هذا لا هذا لا يفسد اعتكافه، لكن يقال يا أخي انشغل بالذكر وكذا. لكن لو كان الكلام مباحا لا بأس به، والمرأة تزور زوجها في الاعتكاف وتكلم زوجها في الاعتكاف، والرجل يمد رأسه للمرأة ترجله، كل هذا مباح. يعني الرجل يكلم رجلا في الاعتكاف مباح، الرجل يكلم امرأته مباح، الرجل كذا مباح، الرجل يقرأ العلم، لا لم يكن هذا من هدي السلف طلب العلم. عجيب 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 هذا، طلب العلم ليس من هدي السلف، الكلام في الأمور الدنيوية هذا من هدي السلف، إنما هو ملء الوقت بالطاعة. لأن الاعتكاف ما هو؟ لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل في زمن مخصوص. يبقى إذن تأتي بالطاعات، الليل تقومه ولو قرأت فيه العلم ما في بأس، والنهار تذكر وتسبح ولو تكلمت كلام دنيويا مباح، المهم حاول أن تملأ وقتك بطاعة الله سبحانه وتعالى. فتأتيك مسألة طلب العلم في الاعتكاف، طيب فيفسد على الإخوة اعتكافه ويقع النزاع، يجوز لا ما يجوز، فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال، خلاص راح الاعتكاف منه. أضف إلى ذلك مثلا مسألة الزيادة على 11 ركعة مثلا، خلاص نفس المسألة. أضف إلى ذلك الراحة بين الركعات، هذا تعقيب وما تعقيب. أضف بعض مسائل 5-6-7 مسائل مثلا، تجد الناس يشتغلون في الاعتكاف ولا يصلون مع هلال شوال إلى الحسم فيه. فمن أول ليلة في الاعتكاف إلى أن يخرج هؤلاء من اعتكافهم ولم تحسم هذه المسائل، بل الموعد العام القادم. الموعد العام القادم حتى ندخل اعتكاف بهذه المسائل. الله المستعان. وبعض الناس ترك اعتكافات في بعض أماكن، ترك الاعتكاف والأمر شديد في هذا الباب. طب لماذا؟ طيب نعم نعم. نعم، لأن شد الرحل ليس إلى مسجد البقعة، إنما هو إلى الشخص، وإلى أبطلت رحلة الرحلة في الطلب. العلماء كلهم شدوا الرحال إلى العلماء، طلبة العلم شدوا الرحال إلى العلماء وجابوا الأرض. نعم طيب.
رواه البخاري في الصلاة بيت المقدس، خطب الحديث
تعالوا في الصلاة في بيت المقدس. نعم يمكن هو قائم بس على اختصار هذا. نعم اي نعم، يعني يكون هذا من صباعة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
ولم يقل النبي ما بين قبري، هذا غير محفوظ، محفوظ ما بين بيتي ومنبري. نعم.
قال: قلت رواه البخاري.
لأن الناقب بربعة. نعم. الروضة هي المكان الذي كما فسرها النبي ما بين البيت والمنبر، وهذا موجود محدد متلقى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. متلقى حد الروضة متلقى مثل حدود عرفة، مثل حدود منى، مثل حدود كذا. فهذه حدود الروضة إلى الآن موجود، معفوضة إلى الآن معروفة. نعم. هذا فضيلة المكان وفضيلة الصلاة فيه. ولعل هذا يعني القول ومن باب وإن من باب على حوض أو كذا فيكون هذا من هذا الباب. نعم.
قال قلت رواه البخاري
في مجالس العلم هذه رياض الجنة يكون فضل الجلوس فيها فيكون هذا أيضا في فضل الصلاة فيه. نعم.
أيوه.
نعم. مثل حلق العلم إذا مرت برياض الجنة من قيل هذا على الحقيقة في النيل والفرات وكذا وقيل مشابه الأسماء. نعم.
قال قلت رواه البخاري.
إيه نعم.
قال قلت رواه البخاري في الصلاة وفي الحوض ومسلم في المناسك كلاهما من حديث أبي هريرة يرفعه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. قال قلت رواه البخاري في الصلاة ومسلم في أواخر الحج وكذلك أبو داود كلهم من حديث ابن عمر.
هذا فيه فضيلة إتيان قباء. طيب ألا يعارض هذا حديث لا تشدد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ فقباء يشرع إتيانها، ألا يكون هذا مسجدا رابعا؟ الجواب ليس هذا فيه شد الرحل، ولهذا قال العلماء لا يجوز شد الرحل إلى قباء، وإن من كان بالمدينة أتى قباء، فالنبي وهو في المدينة كان يأتي قباء ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، وبين فضيلة ذلك في حديث آخر أنه كعمرة، من توضأ في بيته فأحسن وضوءه وكذا ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين أو كذا كانت لو كأجر عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه هي فضيلة الصلاة في قباء. طيب لو توضأ وأتى وصلى فريضة، يعني أتى بذلك وصلى فريضة، هل الفضل يحصل له ذلك؟ الظاهر نعم، مطلق الصلاة فيه، مطلق الصلاة في قباء، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل المدينة. فأنت بين مسجد بل في صلاة أو بين مسجد في قباء كأجر عمرة. ويوم أفضل يا إخواني، أنا الآن في وسط المدينة، مخير بين أن آتي قباء وبين أن آتي مسجد رسول الله، ها أيوم الأفضل؟ آتي المسجد فأخذ الألفة أو آتي قباء فأنال العمرة؟ نعم العمرة كبيرة. طب بس هذا في الأجر يعني ليس في الإجزاء، يعني هذا في الأجر يعني كأجر عمر. ها بس أنا الآن مش حالة واحدة نأتي المسجد فنصلي كذا ثم قد يقال أتاها فصلى نافلة، أما الفريضة صلىها في المسجد وكان يأتي يصلي نافلة، فالذي يظهر هو فضيلة المسجد على قباء، فضيلة المسجد على قباء، ولهذا جعله مسجدا ثالثا المسجد الثلاثة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرح إلى قباء، وأما هذا يكون فضلا خاصا غير ما في أنه فضل خاص، مثل عمر في رمضان تعدل حجة كذا، هذا فضل إيه؟ هذا فضل خاص، هذا فضل خاص. لكن إذا أردنا أن نقارن فلو أنا في المدينة وأريد الأجر الأكبر فإذن آتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أحرم نفسي من قباء. إلى الآن يا أخواني سبحان الله، مع الطرق والمباني والسيارات وكذا، أسهل بلد تمشي فيها هي المدينة. يعني تخيل إلى الآن، شوف مع الزحام، أنت في مكة لو ما ذهبت يعني قبل الصلاة يمكن بوقت كبير، يعني ما تدرك الصلاة في الحرم نظرا لصعوبة الطرق وازدحامها وكذا وكذا. إلى الآن يعني شوف سبحان الله، كل واحد يؤذن الأذان عليه إلى الآن في البيت أيا كنت في المدينة، وتأتي المسجد لتصلي فيه. يعني مثل مسجدنا الآن هندسة الريهان، لو أنت تريد أن تصلي فيه كل صلاة عادي جدا، ولو أذن المؤذن وأنت في البيت وأردت أن تأتي المسجد فلا إشكال. كذلك الآن والواحد في المدينة في أي مكان سبحان الله تجده قريبا من قباء ومن الحرم، إذا أردت أن تصلي في قباء صلي أو في المدينة صلي، سبحان الله سهولة ويسر حتى إلى الآن. إلى الآن. نعم. وهذا بدايه لو اتى نعم لو اتى مثلا كل كم يوم يصلي فيها لا هذا لا باس النبي كان ياتيها كل اسبوع نعم ما في اشكال نعم
ذكر في معلقة
ولي أحدهم
ذلك الموضع
دعائي يوصل
إلى الجنة.
السلام العبادة
فيه تؤدي
الجنة. نعم عبادة فيه تؤدي الجنة. بدل الفضل.